أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا يخفى أن تدبير تلك المملكة حينئذ منحصر في وجهين. قلنا بأن الوصول لاكتشاف المعارف يمر من خلال طريقين، طبعا بعد الطريق أو الشروط المشتركة بين الطريقين، التي هي إن صح التعبير هي تصفية القلب، هي العدالة، هي صفاء، هي التزكية ونحو ذلك. هذه شروط مشتركة. ماذا؟ مشتركة بين طريق النظر وطريق التصفية، طريق السلوك وطريق الاستدلال. ولكن مع اشتراكهما في جملة من الشرائط ورفع جملة من الموانع، الطريقان يختلف أحدهما مع الآخر. خلوا ذهنكم جيدا. طريق النظر لا يريد أن يقضي وأن يلغي دور القوى الجزئية، وإنما يريد أن يجعلها من خوادم القوى ماذا؟ الفكرية، حتى تستطيع الواهمة تتحرك ضمن الإطار الذي يرسمه لها ماذا؟ الفكر والقوة الفكرية. وهكذا القوى الخيالية، وهكذا المتخيلة، وهكذا باقي القوى الجزئية، فإنها جميعا لا بد أن تأخذ كل واحدة من هذه موقعها ماذا؟ موقعها الطبيعي. عند ذلك تستطيع القوة الفكرية أن تكتشف هذه المعارف الحصولية وهذه الإدراكات ماذا؟ الحصولية. إذن على هذا يتضح أنه في النظر نحن نريد أن نلغي دور القوى الجزئية في اكتشاف المعارف، وإنما نريد أن ماذا؟ أن نجعلها من خوادم القوة الفكرية، وهذا بخلافه في طريق التصفية وطريق السلوك. فإن السالك لكي يرتبط بتلك العوالم لا بد أن يسكن هذه القوى، أن يلجم حركتها، أن يلغي دورها. لماذا؟ باعتبار أن الذي يمكنه الارتباط بتلك العوالم ليست القوى الجزئية، وإنما ماذا؟ القوى الكلية. إذن يوجد فرق أساس بين العمليتين، بين عملية الاستدلال وطريق الاستدلال، وبين طريق التهذيب والسلوك. الآن يريد أن يشير إلى أنه إلى هذا الفرق بينهما. قال: ولا يخفى أن تدبير تلك المملكة، مملكة البدن ومملكة الحقيقة الإنسانية، أن تدبير تلك المملكة حينئذ منحصر في وجهين، يعني في طريقين، طبعا بعد الأمور المشتركة شروطا وموانع. أحدهما تقوية السلطان، يعني القوى المفكرة. أحدهما تقوية السلطان وتمشية أعوان السلطان، العقل وجنود العقل، وتسليط السلطان وجنوده على القوى ماذا؟ الجسمانية، حيث لا يتمكنون. يسلطه عليه بماذا؟ حيث لا يتمكنون أن يعدلوا، أن يتجاوزوا عن الطريق الذي رسم لهم، حيث لا يتمكنون من العدول والتجاوز عما هم، يعني القوى الجسمانية، عما هم بصدده من الأعمال الجزئية المعينة لهم في ترتيب المملكة واستقامة أمور ماذا؟ تلك المملكة. يعني كل يقوم بدوره، مو أن يلغي دوره، وإنما ماذا؟ لا يتجاوز عن حده المقرر والمرسوم له.
فيكون الكل من القوى الجسمانية والجزئية واهمة متخيلة خيالية حسية، فيكون الكل مقهورين تحت حكم السلطان وأمر السلطان. عند ذلك ماذا؟ عند ذلك القوى الفكرية أو القوة الفكرية تستطيع أن تنتج نتائجها وتكتشف المعارف الحصولية، فيظهر حينئذ آثار السلطان وأحكام السلطان. آثار السلطان التي هو القوى الفكرية ماذا؟ التي هي المعارف والعلوم، لأنه يريد أن يستنتج. وإذا يريد أن يستنتج هذه القوى الفكرية لابد أن يعطي مجال للواهمة أن تتجاوز عن حدها، أو لا تعطي، لا يعطيها، لا يعطيها، لكن مو يلغي دور الواهمة. الواهمة تبقى، المتخيلة تبقى، لأنه هي التي تهيئ الحدود الوسطى بين الأصغر وبين الأكبر. أما والآخر، التفتوا جيدا، هناك ماذا؟ تقوية السلطان حتى يكون قاهرا، أما هنا ماذا؟ عزل تلك القوى، إلغاء دورها. ومن هنا أنتم تجدون بأنه ماذا؟ في طريق السلوك والتهذيب بعد ماذا نحتاجه؟ نحتاج إلى أن يختلي الإنسان بنفسه، نحتاج إلى العزلة، لأنه يريد أن يجفف منابع هذه القوى الجزئية. في طريق السلوك نحتاج إلى قلة الطعام، إلى قلة الكلام، إلى قلة النوم، إلى قلة وإلى هذه. لماذا؟ لأن هذه القوى الجزئية من أين بماذا تتغذى؟ تتغذى من هذه المجاري، فلا بد أن نجفف ماذا؟ مجاري ومنابع هذه القوى الجزئية. والآخر عزل تلك القوى الجسمانية وتسكين تلك القوى ومنع تلك القوى عن الحركات المشوشة بعد تسخير أعوان تلك القوى وتضعيفها بالتزكية والتصفية، وحينئذ يتمكن السلطان من إظهار ماذا؟ آثاره. قلنا فيما سبق أنه في قوس الصعود يحتاج إلى عزل القوى، أما في قوس النزول يحتاج إلى عزل القوى أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى هذه القوى، لأن الحقيقة التي انكشفت له في عالم المكاشفة يريد أن يبينها للناس، يحتاج إلى بيان عقلاني، وهذا البيان العقلاني من يعطيه الحدود الوسطى؟ من يعطيه الصورة؟ القوى الواهمة والخيالية والمتخيلة والحسية وغير ذلك. إذن لها دور، ولكن دورها بعد حصول الحقائق، أما دور تلك القوى قبل حصول ماذا؟ قبل حصول تلك الحقائق. فعلم من هذا، بهذا يتضح أن التصفية والتزكية بالنسبة إلى طريق النظر له دور، وبالنسبة إلى طريق السلوك له ماذا؟ دور آخر. ما أدري واضح صار؟ إذن التصفية والتزكية بالنسبة إلى النظر ما هو دوره؟ ها؟ هو المقصود بالذات؟ لا، المقصود بالذات هو تسليط المفكرة على القوى الجزئية. صحيح لو مو صحيح؟ يعني أننا نصفي لا لأن التصفية مطلوبة بالذات، وإنما ملزومها مطلوب بالذات، وهو أنه تكون الفكرية متسلطة على ماذا؟ على القوى الجزئية. أما في طريق السلوك التصفية أيضا مطلوبة بالقصد الثاني لو بالقصد الأول. وبهذا يتضح بأنه في طريق النظر التصفية مقصودة بالقصد الثاني، ولازمه ماذا؟ التسليط. أما في الطريق السلوك التصفية مقصودة بالقصد ماذا؟ بالقصد الأول طبعا، ولازمه التسليط. جيد، فعلم من هذا أن أمر التصفية والتزكية، ما هو أمر التصفية؟ بيان التصفية والتزكية التي هي عبارة عن كف القوى الجسمانية عن التعدي في المملكة الإنسانية ومنعها عن الحركات المشوشة المضطربة. التفت، هذا طريق التصفية والتزكية، إن أمر التصفية والتزكية خبر أنه لازم، إن أمر التصفية والتزكية لازم في الطريقين، ولكنه مع اختلاف دورهما. غاية ما في الباب أنه لازم في الطريق الأول من التسليط، يعني أن التصفية هي المطلوبة بالذات لو المطلوبة بالقصد الثاني، لا، المطلوب هو التسليط، التسليط، ولكنه التسليط يمر ماذا؟ من خلال التصفية. لذا عبر عنه هذا اللازم الأول غير اللازم الثاني، ها، هذا اللازم الثاني غير اللازم الأول. هناك قال لازم يعني مطلوب فيهما معا، أما هنا عندما قال لازم يعني الملزوم شيء واللازم شيء آخر، المقصود لازم يعني مقصود بالقصد الثاني، ما أدري واضح بين العبارتين. هناك عندما قال لازم في الطريقين يعني ضروري في الطريقين، كلاهما ضروري. أما هنا عندما قال غاية ما في الباب أن أمر التصفية لازم، يعني يريد أن يقول أنه مقصود بالقصد ماذا؟ الثاني، وأن أمر التصفية في طريق السلوك مقصود ماذا؟ بالقصد الأول. قال غاية ما في الباب أنه لازم في الطريق الأول، مراد من الطريق الأول يعني طريق النظر، من التسليط، لازم يعني المطلوب هو لذا قال ومقصود يعني طريق التصفية، ومقصود بالقصد الثاني، والمقصود بالقصد الأول هو ماذا؟ ها؟ التسليط. ولكن التسليط لا يتحقق إلا ماذا؟ بالتصفية. وإلا يعني لو لم يكن أمر التصفية لم يتحقق التسليط، احنا نريد سلطة القوة الفكرية. وأما في الطريق الثاني يعني طريق السلوك فالتصفية والتزكية، فأمر التصفية والتزكية مقصود ماذا؟ بالقصد الأول، ويلزم منه التسليط. واضح صار؟ إذن هناك التسليط هو المطلوب ولازمه ما هو؟ التصفية. أما هنا التصفية هو المطلوب ولازمه ماذا؟ التسليط. فمن اعتقد إذن على هذا الأساس، إذا جاء شخص وقال أننا لا نحتاج إلى التصفية والتزكية، هذا معناه أنه يريد أن يمشي مع هواه، لأنه اتضح بأن التصفية والتزكية أمر مطلوب ماذا؟ في الطريقين، في طريق النظر وفي طريق التصفية. فإذا جاء فاسق فاجر لا علاقة له بالآداب الدينية، يريد أن يقول أريد أكون ماذا؟ عالما. نقول له هذا الطريق اطمئن، اشتباهاتك أكثر ماذا من صحيحك. وإذا قال جاء إنسان فاسق فاجر لا يريد أن يلتزم بالآداب الدينية، يريد يصير سالك إلى الله مولانا، هذا الطريق أيضا مغلق. فمن اعتقد أنه لا اعتبار بالتزكية والتصفية في طريق التعليم والنظر، مو فقط في طريق التزكية، واضح أنه التزكية مطلوبة، لا، إذا جاء شخص وقال في طريق النظر لا نحتاج، ركب متن الهوى والهوس، ويكون مآل حاله إلى الوبال والنكال على ما ذكر في المتن. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله، مو من يهديه، هاي بالكسر هذه مو بالياء، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عجيبة هذه الآية، فلن تجد له وليا مرشدا، يعني إذا إنسان وقع في طريق الضلال والغواية أكو أحد يأخذ إيده أو لا يوجد؟ أما إذا وضع نفسه في طريق الاستقامة والهدى، الله ينصب له وليا مرشدا أو لا ينصب؟ ينصب له وليا مرشدا. ولكنه، خلوا ذهنكم، هذا إن شاء الله بحث يأتي في آخر هذا الكتاب المبارك، هناك سأبين بأنه مو بالضرورة أن الولي المرشد بالضرورة دائما أنت تلتفت إليه. مع الأسف أنه دائما إحنا نبحث عن ولي مرشد وين؟ في مقام الإثبات، وننسى الولي المرشد في مقام الثبوت. بعد أن اعتقدنا أنه ما من سكنة أو حركة أو قيام أو جلوس إلا ويعرض على إمام زماننا، واقعا إذا وجد إنسانا يريد الطريق إليه ويريد الطريق إلى الله لا يأخذ بيده. نعم يأخذ بيده، لكن مو بالضرورة أنه يجي دق باب حوشك يوميا تقعد وياه تتغدى أنت، أبدا، ماكو حاجة. هو يعرف كيف يوجهك، هو يعرف كيف يعتني بك، هو يعرف كيف يلقي في روعك ما تحتاج إليه. هذا بحثه إن شاء الله، أنه في بحث هل يحتاج السالك إلى مكمل مرشد أو لا يحتاج، أبين بشكل دقيق هناك. جيد. قال: فلن تجد له وليا مرشدا، وعبارة الكتاب ها هنا ظاهرة غنية عن التوضيح. تعالوا إلى المتن خلنا نطبق مولانا، وينتهي آخر متن من هذا الكتاب اللي مرتبط بالأبحاث. قال: ومن اعتقد أنه لا اعتبار بالتزكية والتصفية في طريق التعليم والنظر، ومع الأسف الشديد أن هذه من القضايا المركوزة عند بعض الطلبة، وهو أنه يتصور بأن الوصول إلى العلم الصحيح النظري هذا لا يتوقف على ماذا؟ على المستحبات، على العبادات، على الآداب الشرعية. لا لا لا، ليس الأمر كذلك. ومن اعتقد أنه لا اعتبار بالتزكية والتصفية في طريق التعليم والنظر ركب متن الهوى والهوس حسب هذه العقيدة الفاسدة، وغلبت على نفسه الشهوة والغضب. وهذا بحث يتذكر الإخوة السيد الطباطبائي أشار إليه مفصلا، وقرأنا بعض العبارات منه في المجلد الخامس من الميزان. واستولت عليه الرذائل الطبيعية المهلكة، وحرمت عليها على هذه النفس الفضائل الملكية المحيية. إذا دعاكم لما يحييكم، وحرمت عليها على تلك النفس الفضائل الملكية من الملك المحيية. عند ذلك ماذا؟ واشتغل بقراءة كتب مقلدي الفلاسفة وزبور المتكلمين من أصحاب الجدل والمشاغبة، وضيع عمره في ضبط الآراء المتناقضة، وحفظ الأحوال والأقوال المتقابلة. وأنا أتصور لو تلقون نظرة أنتم عما حولكم، هاي الظاهرة تجدونها بشكل واضح، وهو أنه بعض الأشخاص يأتون إلى مثل هذه المعارف. هسه ما أدري ماذا يدور في أذهانهم، يبقون 30 عام مولانا فقط يحفظون الكلمات، ولكن هم لا يصلون إلى مكان. وبعض الأشخاص يأتي 5 سنوات تجد لا، واقعا سمته تبدل، كلامه تبدل، ممارسته مع الناس، هو يحس بنورانية خاصة، وآخر لا، هو نفس الذي كان قبل 30 عام الآن هو وضعه. نعم، يضاف إليه مجموعة ماذا؟ مجموعة من الكلمات اللي ينقلها من هذا وينقلها من ذاك، بعضها في موضعها وبعضها في غير موضعها. قال: وحفظ الأحوال والأقوال المتقابلة، فأوقع نفسه في لجج الخيالات الفاسدة والأوهام الباطلة عند تلاطم أمواج الشكوك والشبهات المغرقة، فضمحل نور قلبه. لأنه المعصية عندما يعصي الإنسان هناك نكتة سوداء تنكت ماذا؟ في قلبه، هذا قلبه المعنوي لا قلبه المادي، وإلا تفتح قلبه ما تلقى به نكتة سوداء، نكتة سوداء. فإذا استمر عليها أحاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: فاضمحل نور قلبه وعميت بصيرته بتراكم الكدورات المظلمة والعقائد الفاسدة، وازداد فيه الجهل والتردد. فهم يترددون، واقعا مترددون، ما من قدم يقدمه إلا يقول أخاف هذه فلان قضية، فلانها قضية، شك يحكمه وإن كان لا يصرح به. ولكن هذا الشك منين تعرفه؟ من فلتات لسانه، من أسئلته تعرفين بأنه هذا عدفت قضية مطمئن بها أو لا توجد؟ لا توجد أبدا. وازداد فيه الجهل والتردد، وحصل له البهت والتحير، ولا يدري أين يذهب. عند ذلك فلحق به من الحق الغضب. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وظن أن الكمال، وهذه المشكلة الأخرى، هذا الجهل المركب ماله يتصور أن الذي عنده هو الكمال وعند الآخرين هو النقص والعيب والضلال. وظن أن الكمال ما حصل له ووصل إليه، وليس وراءه، وراء ما وصل إليه، حالة مرغوب فيها كمالية. إيش ما تقول له بابا والله هذا مو الكمال، يتصور أنت الضال وإلا هو في الكمال. ولا سعادة باقية، فاتقين. بعد هذه موعظة، فاتقين تقين خبث هذه العقيدة. بالك وإياك بعض الأحيان تحصل عندك مثل هذه الحالة، تشعر أنت على الحق المبين وعلى الصراط المستقيم، والناس كلها يعيشون ماذا؟ جهل وظلامات وضلالات إلى آخره. لا، ليس الأمر كذلك. فاتقين خبث هذه العقيدة ووجه ضرر هذه العقيدة، ولكن من لطفه استعن بهذا الاسم المبارك، لطف الله وعنايته، وإلا إذا تريد أن تستعن بأسماء أخرى قد لا تصل إلى نتيجة. واستعذ به من مكره وغضبه، ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جيد، فائدة كثيرة الجدوى دقيقة، قال دقيقة قد بقي هنا. هذا هو المقطع الأخير والفصل الأخير من هذا الكتاب، وهو من أهم الأبحاث التي عرضت في العرفان النظري، هذه الدقيقة التي نشير إليها. ما هو حقيقة هذه الدقيقة؟ في هذه الدقيقة يشير إلى قاعدة، يقول: بعد أن قبل أهل المعرفة أن طريق النظر حق، وقبل أهل النظر أن طريق السلوك حق، اتضح بحمد الله تعالى أنه للوصول إلى الحقائق والمعارف واكتشاف هذا العالم، أي أن يكون الإنسان عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، هذا أمر ماذا؟ أمر ممكن، وله طريقان، طريق النظر وطريق ماذا؟ وطريق السلوك والتهذيب والتزكية. ولكن مع هذا الفارق، وهو أن العارف يقول طريق تصفية، وإن كان طريق النظر أيضا يوصله. أما الحكيم ماذا يقول؟ ها؟ يقول طريق النظر وإن كان طريق المعرفة أيضا يوصله. ها، التفتوا، هذاك يقول وإن كان طريق المعرفة، هذا يقول وإن كان طريق النظر. هذا معناه يعطي أصالة لطريق المعرفة هذا، وذاك يعطي أصالة لطريق ماذا؟ النظر. وإن كان الطريق الآخر أيضا ماذا؟ يوصل. متن الطريق هو النظر عند الحكيم، وإن كان طريق السلوك يوصل. متن الطريق عند من؟ عند العارفي هو السلوك، وإن كان طريق النظر أيضا ماذا؟ يوصل. السؤال المطروح هنا على العرفاء، يقول: من الواضح عند أهل النظر عندهم ميزان يزنون به أفكارهم، وهو ما هو؟ ها؟ وهو المنطق الصوري أولا، والمنطق المادي ماذا؟ ثانيا. المنطق الصوري اللي هي الأشكال والهيئات التي من خلالها يمكنها، والمنطق المادي التي هي الأوليات والوجدانيات وإلى غير ذلك، بديهيات الضروريات العقلية يستندون إليها. من هنا كل قضية نظرية انتهوا إليها، يوجد عندهم قانون، هذا القانون هو المسمى عندهم بالمنطق، الذي يعصم مراعاة ذلك القانون من الوقوع أين؟ في الخطأ في الفكر. أيها العرفاء، هل يوجد عندكم مثل هذه الآلة والقانون المميز أو لا يوجد؟ هنا يوجد اتجاهان في الجواب. الجواب الاتجاه الأول يقول: نحن لا نحتاج إلى ميزان. لماذا لا تحتاجون إلى ميزان؟ يقول: باعتبار أن كل معارفنا وجدانية، فهي من قبيل الضروريات التي عندكم في المنطق. فالضروريات تحتاجون إلى ميزان أو لا تحتاجون إلى ميزان؟ لا تحتاجون. فإن الفلسفة تحتاج إلى المنطق، وإلا هل المنطق يحتاج إلى منطق آخر؟ يحتاج أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، هو بنفسه ميزان. كذلك العارف، هؤلاء في الاتجاه الأول يقولون بأن العارف لا يحتاج إلى ميزان. لماذا لا يحتاج إلى ميزان؟ يقول: باعتبار أن كل علومه ومعارفه وجدانية ضرورية، يعني هي عين الحق. فإذا كانت هي عين الحق، متى نحن نحتاج إلى الميزان؟ إذا اختلط الحق ماذا؟ بالباطل. أما إذا كانت هي عين الحق، عند ذلك لا نحتاج إلى ميزان. بعبارة واضحة، أنا وأنت نحتاج إلى الإمام المعصوم كميزان للأعمال، أنا ميزان، نحن الموازين القسط، أنا الصراط المستقيم. هو يحتاج إلى ميزان أو لا يحتاج إلى ميزان؟ لماذا؟ لأنه هو الحق، هو الصراط المستقيم، هو الميزان. أنا أزن نفسي به، أو هو يحتاج إلى ميزان أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. هؤلاء أيضا يدعون أن المعارف التي يصل إليها العارف ماذا؟ هي الميزان. بعد تحتاج إلى ميزان أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. هسه ما أدري هل اليوم نلحق نصل إلى الاتجاه الثاني، خلينا نطبق بعض العبارات. أقول، تعالوا معنا صفحة 404، أقول لما فرغ عن بيان مقاصد الرسالة والإبانة عن الطريق الموصل إلى تلك المقاصد ودفع الشبهات الواردة على مقاصد الرسالة، أراد أن يختمها بفائدة كثيرة الجدوى وبحث كثيرا ما يحتاج إليه السالكون للطريقة المثلى. التفت جيدا، لأنه هو يعتقد أن طريق النظر أيضا طريق، ولكنه هي الطريقة المثلى أو ليست هي الطريقة المثلى؟ لذا قلت بأن صاحب النظر يقول هذا هو الطريق وإن كان السلوك يوصل، أما العارف يقول هذه هي الطريقة وإن كان النظر أيضا يوصل. ثم إن تحقيق أصوله وتبيين مآخذه يتوقف على أبحاث طويلة لا يحتملها هذا المختصر. ويا ليت أنه فصل الكلام فيها، لأن هذه نظرية المعرفة عند العارف. ومما يؤسف له أن تجدون بأنه عندما تأتي إلى المطالب التفصيلية والإشكالات والشبهات كنا نبقى فيها 20 درس و30 درس و40 50 صفحة، أما عندما تأتي إلى أسس نظرية المعرفة عند العارف مولانا بمجرد أنه هذا بحث طويل لا يحتمله هذا المختصر وتجاوزنا. وين بحثتين؟ بعد ما صار وقت نبحثينه خلاص مولانا. مع الأسف مو بس هنا، هاي كل مكان. انتو تعال علم الأصول مولانا، أي مسألة أساسية مفتاح مرتبطة بقواعد جذرية يقول بلي هذا البحث مفصل لو أردنا أن نقف عنده يلزم 3 شهور، ولكنه موكول إلى محله. هذا محله مش وقت يوم العصر، قيام العصر مولانا يصير. لا يبحثوا لا بعلم الكلام لا بفلسفة لا بمنطق، انت ما تدري هذين الأصول الموضوعية. انتو شايفين بأنه يقولون الآن في الدساتير الحديثة عندما يقنون قانون دستوري يقولون وقد ينظم بقانون. الآن يقولون 60 مادة في الدستور العراقي موجودة كلها تقول ينظم ماذا؟ بقانون. عد المقننين يقعدون، يعني مجلس الشورى أو مجلس النواب يجلس ويقنن، احنا مولانا نقول هذا مبني على أصول موضوعية. وين؟ في الكلام، في الفلسفة، في المنطق. ايش وقت بحثتوها؟ وين موجودة؟ أبدا مولانا، تبقى أصول موضوعية ونتجاوزها من هالقبيل. ثم إن تحقيق أصوله وتبيين مآخذه، يعني هذا البحث الذي يحتاج إليه السالكون، يتوقف على أبحاث طويلة لا يحتملها هذا المختصر، فلا بد من الاكتفاء في بيانه بلطيف تنبيه، والعاقل تكفيه الإشارة بتعبيرهم، بلطيف تنبيه وخفيف إشارة إنما يتفطن لها الأذكياء العارفون بأصول الصنائع، فلهذا ترجمه، يعني بينه وأوضحه بالدقيق. وبيان ذلك أنه كثيرا ما يختلج في الأذهان أن أصحاب النظر والتعليم الذين يستحصلون المعارف والحقائق بالحجج والبراهين عندهم علم آلي يتوسلون بهذا العلم في استحصال مطالبهم، وبهذا العلم الآلي يميزون النظر الصحيح المفيد للحق عن النظر الفاسد منه، من النظر الصحيح، وبذلك أيضا يتمكنون من معرفة الحق ووجه حقيته، ومن معرفة الباطل وسبب ماذا؟ بطلاني. لأنه يوجد عندهم ميزان، مصدرة مولانا، هاي المصدرة يضعونها يعرفون يميزون بين الحق والباطل، يعني يوجد عندهم الفرقان. جيد. وليس عند السالكين من أصحاب المجاهدة آلة شأنها ذلك. وأما عند العرفاء، ما هو العلم الآلي عندهم؟ لا يوجد عندهم علم آلي، لا يوجد. وهذا آخر سهم يخرجه الحكيم من كنانته لضرب أساس الحركة. ماذا؟ الحركة السلوكية. يقول أنتوا بابا
هوسه بيناتكم، مش نفتين منكم شنو. اما احنا في النتيجه عندنا ضوابط، صح لو خطا في النتيجه بابا اكو فت قاضي، هذا القاضي يحكم حقه من الباطل، انتوا ايش عندكم؟ لذا عبارته هذه: ولا يخفى ان المعارف ها اذا حصلت بذلك الوجه، يعني بوجه يكون لهناك آلة تعصم الفكرة من الخطأ، ها تكون اتام واكمل مما لم يكن حصوله الا بطرق شتى ووجوه كيف كانت، فيكون طريقهم يعني طريق اهل النظر والتعليم، فيكون طريقهم أسد وأحكم وأوثق وأكثر ارتباطا بالحق والحقيقة. جيد، هذا ماذا؟ هذا هو الإشكال الوارد على هذا الطريق. قلنا في مقابل هذا يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يقول هذه، فلئن قيل، إشارة إلى الاتجاه الأول، يقول: من قال لكم أن علوم المجاهدة والمعارف التي تحصل إلى المجاهدة تحتاج إلى ميزان؟ هي الميزان، كما أنه أنتم أيضا عندكم علوم هي ماذا؟ هي الميزان. أنتم في الضروريات تحتاج إلى ميزان، لو هي الميزان، وكذلك احنا مجدانياتنا هي الميزان ولا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الميزان. فلئن قيل إن علوم أصحاب المجاهدة من قبيل الوجدانيات التي هي ماذا؟ من الضروريات، وأنتم عندكم الضروريات تحتاج إلى ميزان أم هي الميزان؟ هي الميزان. إذن لا نحتاج إلى آلة قانونية تعصم المجاهدة وتعصم صاحب السلوك من الوقوع في الخطأ. وكما لا يفتقر أصحاب النظر في حصول علومهم الضرورية إلى صناعة آلية مميزة، ولا يحتاجون إلى قانون يبين طريق حصول تلك العلوم الضرورية ومعرفة حقيقة تلك العلوم الضرورية، وكما لا يفتقر أصحاب النظر، فكذلك العلوم الحاصلة لأصحاب المجاهدة بالذوق والوجدان تحتاج إلى آلة وقانون أو لا تحتاج، فيكون من قبيل السالبة بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الموضوع، لا من قبيل السالبة بانتفاء المحمول. جيد، هذا هو الاتجاه الأول. خب، الجواب عن هذا الاتجاه هو واضح، كما يقول الشارح، يقول بأنه قياس مكاشفات العارف بالضروريات عند أهل النظر قياس مع الفارق، لأن تلك الضروريات يتفق عليها الجميع، لا أقل. متفق أنا عندما أقول لك اجتماع النقيضين ممتنعون، أنت تقبل وأنا أقبل، لا يوجد إلا معوج الفكر هيك. أما 2+2=4، أكو عاقل يخالفهم. أما في وجدانياتكم هل هي أيضا كذلك؟ ها؟ في وجدانياتكم أيضا كذلك؟ لا، أنتم بعض عرفائكم يرون الوحدة ويرون الكثرة ثانية ما يراه الأحوال، بعض عرفائكم يرون الكثرة ويقولون وراء هاي الكثرة أصلا أكو وحدة أو لا توجد وحدة. ها؟ كانت أكو اللي عبر عنهم بأنه هؤلاء الذي يلزمهم أنه ماذا؟ نفي العلية والمعلولية. قالوا يا الله يعني هاي الكثرة، قالوا أكو شيء وراءها، قالوا أبد. اللي أشكل عليهم فيما سبق إذا تتذكرون بأنه يلزم أن يكون هذا العالم له علة أو ليس له علة، وأشكل على نظرية القائلين بالوحدة بلا كثرة يلزمهم نفي الشرائع وإلى غير ذلك. ثم هو جاء قال والعرفاء الشامخون، إذا تبين احنا عندنا عرفاء على كم قسم؟ ها؟ 3 أقسام: عرفاء يرون الوحدة ولا كثرة، وعرفاء يرون الكثرة ولا وحدة، وعرفاء يرون الوحدة ماذا؟ ها؟ والكثرة. هذا المعنى اللي يمكن مراجعته في هذا الكتاب، أتصور في صفحة 191 في الحاشية، إذا يتذكر الإخوة في الحاشية مفصلة كانت هناك، كنا موقفة عندنا يوم يومين وقفنا عدها. ها؟ لقيتوها؟
وبإزاء هذه الطائفة، توضيحه يستدعي كذا، وبإزاء هؤلاء الطائفة من الصوفية قد ذهب إلى كذا، وهذا يلزمهم نفي الشرائع والملل وإنزال الكتب وإرسال الرسل، ويكذبهم الحس والعقل، وهذا إما من غلبة حكم الوحدة وإما من مداخلة الشيطان ماذا في مكاشفاتهم. وهؤلاء هم الذين يعبر عنهم ملا صدرة. التفت لي جيدا، ملا صدرة مولانا عندما يأتي إلى هؤلاء، واحدة من عباراته هذه في الأسفار الجزء الثاني صفحة 345، هذه عبارته، يقول: وهم وتهميه إن بعض الجهلة من المتصوفين المقلدين، هؤلاء اللي عبر عنهم جهلة الصوفية وسفلتهم، ولكن صوفية صوفية، ها هاي من قبيل أن العبادة على عبادة التجار وعبادة مجلسي رحمة الله تعالى عليه، يقول في النتيجة عبادة، لأنه الإمام دي يقول: والناس يعبدون الله على ماذا؟ ثلاثة أنحاء، فهي عبادة، ولكن عبادة ماذا؟ عبادة التجار. أنت مدى تقبل أنه هذول شنو؟ صوفية متصوفة عرفاء، يعني هذا الكلام الذي يقولوا قائم على أساس ماذا؟ مكاشفاتهم. خب إذا تناقضت هذه المكاشفات، نحتاج إلى آلة أو لا نحتاج؟ نحتاج إلى عاصم أو لا نحتاج؟ نحتاج إلى قانون أو لا نحتاج؟ يقول: إن طريق بعض الجهل من المتصوف المقلدين الذين لم يحصلوا طريق العلماء العرفاء ولم يبلغوا مقام العرفان. خو روح أنت في وسط ذلك الجهلة، يقول أي جاهل ملا صدرة، أنت لو مفتي خو ما كان تحشي هالشكر، خو ما انحلت المشكلة. أنا أقول أنت جاهل، أنت ما تقول لي أنا شنو، ها؟ أنا أقول أنا الراسخ في العلم، وهذا كم يقول ماذا؟ أنا الراسخ في العلم. في النتيجة لابد يوجد ميزان، نعرض أنفسنا على هذا الميزان، وهذا الميزان يقول أينا راسخ وأينا ماذا؟ غير راسخ. أما هكذا ألفاظ يمين ويسار، هم انحلت المشكلة. توهموا لضعف عقولهم ووهن عقيدتهم وغلبة سلطان الوهم على نفوسهم ألا تحقق بالفعل للذات الأحدية المنعوتة بألسنة العرفاء بمقام الأحدية وغيب الهوية وغيب الغيب غيب الغيوب مجردة عن المظاهر إلى آخره. إذن العرفاء يتفقون أو يختلفون، إذن قياسها مع الضروريات التي عند أصحاب النظر قياس مع الفارق، لو بلا فارق قياس مع الفارق. قلنا إنما يتم ذلك لو كان علومهم، علوم أصحاب المجاهدة، لو كان علومهم من قبيل الوجدانيات المطلقة، يعني عند الجميع ماذا؟ مو أنه عندك وجدان وعندي ماذا؟ يناقضه أو يضاده، المطلقة لسائر السالكين وليس ماذا؟ وليس كذلك، لا وجداناتهم مطلقة بل هي نسبية، وللبعض دون ماذا؟ دون البعض الآخر. فإنما يجده بعض السالكين قد يكون مناقضا لما يجده البعض الآخر منهم، ولهذا قد ينكر البعض منهم البعض الآخر ماذا؟ في إدراكاتهم الذوقية. وأمامكم عبر عنهم جهلة وضعف عقيدة ووهم إلى آخره، وأنت أطمئن في الطرف الآخر لو كذا يقول هاي متأثرين، هذول أصحاب دنيا أصحاب نظر، وإلا لو ما قارين فلسفة ما كان هالجو وضعه. فإذن القضية ما تحل بهذه الطريقة، ولهذا قد ينكر البعض منهم البعض الآخر في إدراكاتهم الذوقية ومعارفه الوجدانية الكشفية. هذا هو الاتجاه ماذا؟ الاتجاه الأول. تعالوا إلى المتن، خلي نقرأ بمقدار ما ينسجم مع المتن. إيش قد عندنا وقت؟ جيد. قال: دقيقة قد بقيها هنا بحث مفيد لا بد أن نشير إليه إشارة خفية. اعلم أن أصحاب النظر والتعليم عندهم علم يمكن أن يتميز به النظر الصحيح عن الفاسد، ويمكن أيضا أن يعرف به وجه الحق عن الباطل، وليس عند السالكين من أصحاب المجاهدة آلى شأنها ما ذكرنا. فإن قيل، هذا هو الاتجاه الأول، فإن قيل إن علومنا وجدانية، وكما لا يفتقر في حصول العلوم الوجدانية الضرورية إلى صناعة آلية مميزة، فكذلك العلوم الحاصلة لنا بالذوق ماذا؟ والوجدان. قلنا إن ما يجده بعض السالكين قد يكون مناقضا لما يجده البعض الآخر منهم، ولهذا قد ينكر البعض منهم البعض الآخر في إدراكاتهم ومعارفهم. نقطة، ومتى عرفت هذا ماذا؟ فنقول من هنا سوف ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الاتجاه الثاني. ما هو الاتجاه الثاني؟ يقول يوجد طريقان في الاتجاه الثاني، وهو أنه لا نحتاج إلى آلة مميزة. هذه الآلة المميزة التي ينبغي للعارف والسالك أن يعرض نفسه عليها، التفتوا لي جيدا، أن يعرض نفسه عليها، إما إمام مكمل كامل مرشد، عندما ينكشف له شيء يأتي ماذا؟ ها؟ إلى هذا الولي المرشد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إما أن يكون له ولي مرشد يرشده الطريق ويميز له بين الحق والباطل، ده نحسد كبرويا مصغرويا، وإما ماذا؟ وإما لا يكون واقفا ويكون مجتهدا في الأبحاث النظرية. طبعا مو فقط في الأبحاث النظرية، في الأبحاث الفرعية هماتينا، لو مجتهد لو ماذا؟ لو مقلد، لأنه قد تحصل له مكاشفة يقولوا له بأنه يصلي بلا وضوء، هو يصلي بلا وضوء لو مع الوضوء، فقهاء يقولون يصلي مع الوضوء، لا صلاة إلا بطهور، هو في مكاشفاته وصل إلى ماذا؟ وهذه أنقل هذه القضية يمكن باعتبار أن ناقلها للإخوة، عرفت شون؟ شيخ أستاذ شيخ جوادي مولانا قال بأنه كان عندي تلميذ مولانا حصلت له هذه المكاشفة موازينا ما بيدية، فبقي عمره يصلي بلا وضوء. قلنا له بابا فقهاء كذا، قال فقهاء هذا أحكام الظاهر بيديهم، أنا أحكام الباطن بيدي، ميزان آخر أكو بيدي أنا. ومن هنا تأتي هاي المشكلة الأصلية العويصة، وهي أنه إذا كان العرفان العملي يحتاج إلى النظر، فالنظر يصير الأصل والعرفان العملي يصير فرع، هذاك يصير أصل وهذا يصير فرع. لحد رجعنا ماذا؟ خوج علي ملا علي، من أول رجعنا مولانا؟ إذا طريق النظر هو ماذا؟ ها؟ هو الأصل، وطريق السلوك ماذا؟ تابع له. هذا بحث لعله آخر بحثنا إن شاء الله غد، حتى نبدأ يوم الاثنين إن شاء الله في الفصوص أو مقدمة الفصوص، والحمد لله رب العالمين.